رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، بفضل تسجيلات التقوى والاستعانة بجدة، أن تقدم لكم سلسلة دروس شرح كتاب عمدة الأحكام لفضيلة الشيخ محمد مختار الشنقيطي الأستاذ بالجامعة الإسلامية بمدينة المنورة، والتي تكون لتسجيلها اتباعا إن شاء الله حسب الجدول المعد لها، مع تمنيات لكم بالعلم النافع والعمل الصالح. والآن نترككم مع الدرس.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين من سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، ولمسلم إيلاهن بالتراب، وله أي لمسلم من حديث عبد الله بن مرسل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه سبعا وأشهروه الثامنة بالتراب. الكلام في هذا الحديث في موضوعين: الموضع الأول في بيان مناسبته لكتاب الطهارة، والموضع الثاني بيان أحكامه ومسائله. فأما مناسبة هذا الحديث لكتاب الطهارة، فقد تقدم أن الطهارة تشتمل على أمرين: على شيء متطهر به، وعلى صفة الطهارة. وقلنا إن الشيء الذي يتطهر به هو الماء، فما سبب عند بيان الطهارة أن يتكلم على الوعاء وأحكام طهارة الوعاء الذي يستقر فيه ماء الوضوء والغسل؟ فهذه هي مناسبة مثل هذا الحديث في كتاب الطهارة. وهذه الثلاثة الأحاديث الماضية كلها تتحدث عن الماء ووعاء الماء، وكل من الماء ووعائه تتعلق به جملة من الأحكام الشرعية التي يترتب عليها جواز الوضوء بذلك الماء والاغتسال منه أو عدم جوازه. أما الموضع الثاني فبيان شرح هذا الحديث، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، الشرب ضد الطعام، الشراب ضد الطعام، وهو يكون في المائعات على خلاف الطعام الذي يكون في غير المائعات. وهذه الرواية أعني قوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب الكلب هي إحدى طرق الحديث. وقد ذهب الحافظ المعد الجد رحمه الله إلى أن الإمام مالك رحمه الله قد تفرد بروايتها في الموطأ، والصحيح أن رواية إذا شرب وردت في الموطأ وفي الصحيحين وغيرهما، ولذلك لم يسمي الحافظ ابن حجر رحمه الله بكلام ابن عبد البر ورده الذي تقدم بيانه، بل يسمي بكلام الحافظ ابن عبد البر المتقدم ورده. وأما الرواية المشهورة عن جماهير أصحاب أبي هريرة فهي بلفظ إذا ولغ، إذا ولغ، والعرب تقول ولغ الكلب في الإناء يلغ ولوغا إذا شرب بطرف اللسان، إذا شرب بطرف اللسان يقولون له ولغ. وأما إذا أدخل لسانه وحرك به في الإناء ولم يكن في ذلك الإناء طعام أو شراب، وإنما حرك اللسان فقط يقولون لحقه، وأما إذا كان فيه طعام يقولون لعقه. فهناك ولوغ للشراب والمائع، وهناك لعق للطعام ونحوه. فهناك لحس إذا لم يكن ثم طعام ولا شراب. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب. هذه اللفظة تمسك بعض العلماء بظاهرها فقال: إن نجاسة الإناء تقتصر على حالة واحدة وهي شرب الكلب من الإناء. وذهب بعض العلماء إلى الإطلاق فقالوا: إنه يشمل ما إذا أدخل رأسه وشرب من الإناء، وما إذا كان الإناء لا شيء فيه وأدخل لسانه ولحس ما في الإناء فإنه يجب غسله سبعا وتأثيره الثامنة بالتراب. وهذا القول الأخير أعني أن يحمل ما في حكم الشرب من اللحس على حكمه هو أقوى الأقوال وأصحها إن شاء الله. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب غسل الإناء من المروغ الذي لا يداخل اللسان فيه الإناء. ألا ترى أن الكلب أكرمكم الله إذا وضع لسانه في الماء وشرب من ذلك الماء أنه لا يلمس أطراف الماء والإناء؟ فإذا كان الغسل واجبا في حالة وضع اللسان ضمن مفاسد الإناء فمن باب أولى وأحرى أن يجب إذا باشر بلسانه ذلك الإناء وحده. فلذلك أصح الأقوال فيما يظهر والله أعلم أنه يستوي في ذلك اللحس والوضوء. ومن العلماء من أخذ بالإطلاق فقال: إن النهي مركب على النجاسة، وبناء على ذلك فيستوي إذا أدخل لسانه وشرب، أو أدخل يده، أو أدخل رجله، أو أدخل رأسه ولامس ذلك الإناء ولو لم يشرب. فالمقصود أن قوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، للعلماء فيه مسلكان: المسلك الأول البقاء على ظاهر النص، والمسلك الثاني الاعتبار ظاهر النص مع اعتبار علة النص. وقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب. الكلب قال ابن سيبة رحمه الله: هو السبع العقور. الكلب هو السبع العقور، والعرب تسمي الكلب، تسمي كل سبع مفترس تسميه كلبا. وللعلماء في لفظ الكلب هنا قولان: القول الأول أن المراد بالكلب كل سبع عقور، فيشمل ذلك الأسد الأسود والنمور ونحوها من السباع المفترسة، فإذا أدخلت رأسها في الإناء وولغت فيه فشربت منه وجب غسل تلك الآنية سبع مرات وتأثيرها الثامنة بالتراب. وهذا القول هو قول الجمهور أن الجماهير، وقد نسبه طائفة من أهل العلم إلى سائر الفقهاء. والقول الثاني أن المراد بالكلب الحيوان المعروف، وهو قول بعض المالكية. ثم اختلفوا هؤلاء، فمنهم من قال: يستوي في ذلك كلب الكلب الحاضرة والبادية، فيجب غسل الإناء من ملوغ الكلب مطلقا سواء كان كلب بادية أو حاضرة. ومنهم من قال: إن الكلب المراد به نوع خاص من الكلاب وهو كلاب البادية، لأن الغالب فيها أن تكون عاقرة يعني مفترسة، فلذلك يتأكد فيها العلة أكثر من غيرها. فهذه ثلاثة أوجه لأهل العلم. والصحيح أن الكلب المراد به كل سبع بار، وذلك لقول الله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين فعلموهن مما علمكم الله. فإن المراد بالكلب في الآية كل سبع بار، ولذلك لو علم أسدا أو علم نمرا الصيد فصاد ذلك الأسد أو صاد ذلك النمر حل أكل صيده، كما نص على ذلك الفقهاء رحمهم الله. ومن الأدلة على أن لفظ الكلب يشمل كل سبع بار ما جاء عنه عليه الصلاة والسلام أن عتبة ابن أبي لهب لعنه الله آذى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: اللهم سلط عليه كلبا من كلابك. فخرج عتبة في تجارة له قبل الشام، وكان يخاف دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عليه، ولا ينام إلا بين أصحابه. فسلط الله عليه أسدا جاءه بين أصحابه فافترسه من بينهم جميعا. فالأسد يصف عليه كونه كلبا، فاجتمعت دلالة الكتاب والسنة على إطلاق لفظ الكلب على كل سبع ضار. وبناء على ذلك فإنه يستوي في هذا الحكم كل سبع ضار إذا ولغ في الإناء، فإنه يجب أن يغسل سبع مرات وأن يعثر الثامنة بالتراب. وذهب بعض العلماء إلى استثناء نوع خاص من الكلاب، وهي الكلاب المأذون في اتخاذها، أعني كلب الصيد وكلب الماشية وكلب الزرع، لقوله عليه الصلاة والسلام: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية أو حرف نقصا أجلي كل يوم صراطه. فقال: إن الشرع رخص باتخاذ هذا النوع من الكلاب، فلذلك لو قلنا بوجوب غسل الإناء منها سبعا لكان في ذلك أمر مخالف للرخصة، فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص فيها، فبناء على ذلك مقتضى الرخصة أن يجوز الأمر لا يجب على الإنسان غسلها سبع مرات. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا سجد الكلب في إناء أحدكم، الإناء واحد الآنية وهو الوعاء، مأخوذ من قوله أنا الشيء إذا حان وقته، يقولون أنا الطعام والثمر يعني نبض، وأنا أواني أكله والانتفاع به. ومنه قول الله تبارك وتعالى: إلى طعام غير ناظرين إليه، يعني منتظرين لجه. فقوله عليه الصلاة والسلام: إذا شرب الكلب في إناء أحدكم، المراد به الإطلاق، يعني سواء كنت مالكا لذلك الإناء أو لم تكن مالكا له. فإضافة الإناء إليك باعتبار الحال لا باعتبار الملح. ليس مراد النبي صلى الله عليه وسلم أن الإنسان لا يجب عليه أن يغسل الإناء الذي ولغ فيه الكلب إلا إذا كان ذلك الإناء ملك الله، ليس مراده هذا. وإنما المراد إذا أراد الإنسان أن ينتفع بإناء ولغ فيه كلب بأن يتوضع أو يغتسل منه، وجب عليه أن يغسله سبعا. فقوله في إناء أحدكم كما يقول العلماء لا مفهوم له، بل يشمل ذلك إناءك وإناء غيرك إذا كنت تريد الطهارة به. وهكذا قوله فليغسله، فإن المخاطب به المكلف من حيث هو، وليس المخاطب بذلك صاحب الإناء وحده. يقول عليه الصلاة والسلام: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا. يغسله، هذا أمر بالغسل وهو جواب الشرط المتقدم، أي فيجب عليه أن يغسله. والغسل هو تعميم الشيء بالماء، وللعلماء في حقيقة الغسل قولان: القول الأول إن الشيء لن يكون مغسولا إلا إذا سببت الماء فيه وعبرت يدك، يعني بلشته. والقول الثاني، وهذا هو قول المالكية، أنهم يشترطون في اعتبار الغسل أن تمر يدك على الإناء فتدلفه. والقول الثاني أن المراد تعميم الإناء بالماء، فإذا سببت الماء واستوعب داخل الإناء ولو لم تحرك يدك فيه كان ذلك غسلا معتبرا. فاختلفوا على هذين القولين، والقول الثاني هو قول الجمهور وهو أصح الأقوال، لأن المراد تعميم الشيء المغسول بالماء، وذلك سابق على حالة سب الماء فيه وتعميمه به. يقول عليه الصلاة والسلام فليغسله. وللعلماء في هذا اللفظ أعني قوله فليغسله قولان: القول الأول أنه يجب غسل الإناء من يلوغ الكلب 7 مرات والثانية بالتراب، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية والحنابلة. والقول الثاني أنه لا يجب الغسل وإنما هو محلول على النبي، فقوله عليه الصلاة والسلام فليغسله 7 يعني على سبيل النبل والاستحباب، لا أن ذلك واجبا عليه. وهذا هو قول المالكية رحمه الله، وأصح وأحب الجمهور بظاهر قوله عليه الصلاة والسلام فليغسله. قالوا إنه أمر، والقاعدة أن الأمر محمول على الوجود حتى يدل الدليل على خلافه. فقالوا إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالغسل، فدل هذا على وجوده، وليس هناك دليل يصرف هذا الأمر عن ظاهره. وذهب المالكية رحمهم الله كما تقدم إلى حمل الأمر على النبي، واحتجوا بقول بالكتاب والسنة. قالوا إن الله تبارك وتعالى لو كان الغسل واجبا لم يحل لنا أكل الصيد إلا بعد غسله، الذي صاده الكلب إلا بعد غسله. فاحتجوا بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، في قوله وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. قالوا إن الله عز وجل أباح لنا أن نأكل صيد الكلب، فلو كان الغسل واجبا لأوجب علينا أيضا غسله ذلك الموضع الذي أنفقه الكلب. فقوله لم يأمر بذلك دل على أنه ليس بواجب. واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عدي في الصحيحين: إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله عليه فكل. قالوا ولم يأمره أيضا بغسل ذلك الموضع. قالوا فاجتمع هذان الدليلان على صرف ذلك الأمر الوارد في هذا الحديث عن ظاهره، فنقول إن قوله فليغسل المراد به النبذ والتعليم والإرشاد، وليس المراد به الوجود والإلزام. والصحيح أن الأمر على ظاهره، وأن الله تبارك وتعالى لما أحل لنا أكل لحم الصيد فإن ذلك لا يدل على أن على طهارة ذلك الموضع. لماذا؟ لأن موضع زكاة الصيد نجس كالحال في المذكاة، فإنك إذا ذكيتها الدم الذي يخرج أثناء الزكاة نجس، فأصبح ولم يجب الله عز وجل علينا أننا إذا ذكينا أن نغسل موضع الزكاة، فأصبح في هذا دليل على أن أمر الله تبارك وتعالى بالأكل من صيد الكلب ما يدل على أن الأمر في هذا الحديث مصروفا عن ظاهره. فأصح الأقوال أن المكلف يجب عليه غسل ذلك الإناء وتعشيره الثانية بالتراب. ثم اختلف العلماء رحمهم الله هل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغسل الإناء من يلوغ الكلب هل ذلك تعبدا من الله أم هو مبني على نجاسة الكلب؟ فمنهم من قال إنه أمر تعبدي، وهو مذهب المالكية في المشهور. والقول الثاني أن الأمر من الله تبارك وتعالى دال على نجاسة الكلب. ومن ثم اختلف العلماء في الكلب هل هو نجس العين أم طاهر، وذلك على القولين السابقين. في الجمهور يرون أن الكلب نجس، وبناء على هذا القول فإن الكلب إذا سال لعابه على فراش أو ثوب فإن ذلك الفراش يتنجس بذلك اللعاب لأنه نجس العين. وهكذا لو أنه كان مغتسلا وأصابته بلة فجاء على موضع فأصابت الرطوبة ذلك الموضع على القول بأن رطوبة النجاسة نجاسة، فإنه يعتبر ذلك الموضع نجسا. وذهب المالكية إلى طهارته فقالوا إن الكلب طاهر العين وليس بنجس، واحتج الجمهور على نجاسة الكلب. وهذا الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليغسله سبعا، ونحن الذي نعرفه أن الله تعالى إذا أمرنا بغسل شيء الغالب أن ذلك الغسل من أجل النجاسة. واحتجوا برواية مسلم في صحيحه وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله سبعا. قالوا قال طهور، فدل على أن الإناء نجس، فلو كان غير نجس لم يقل طهور، لأن مصطلح الطهور في أصل الحقيقة الشرعية هي حقيقته الشرعية إطلاقه على ما هو ضد النجس، فدل على أن الإناء نجس. ومن هنا أخذوا دليلا على أن الكلب نجس العين. وقالوا أيضا إذا كان لعابه نجس فإن اللعاب متحلل من البدن، يعني أنه منتجع من البدن، فإذا كان الفرع نجسا فمن باب أولى أن يكون الأصل نجسا. هذا هو محصل دليل الجمهور على نجاسة الكلب. وذهب الإناء وبناء على وذهب المالكية رحمهم الله إلى أن الكلب طاهر العين، واحتجوا بما تقدم من دلالة الكتاب على حل أكل صيده. قالوا ولو كان نجسا لتنجس الصيد من مجرد أكله. واحتجوا أيضا بقوله في حديث في صحيح البخاري بالحديث الثابت في صحيح البخاري عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في الكلاب في عهده تقبل وتجبر وتزور في المسجد. أن الكلاب على عهده صلى الله عليه وسلم كانت تقبل وتجبر وتزور في المسجد. قالوا فهذا يدل على أن الكلب طاهر، إذ لو كان نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بمنعها عن المسجد، ولأوجب غسل ذلك أو تلك المواضع، كما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه لم يكن يرضى بتنجيس المساجد، كما في حديث الأعرابي الذي قال فإنه أمر بصب الماء على بوله، فلو كانت الكلاب نجسا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بصب الماء على أبوابها، فكون الشرع يسكت على ذلك والكلاب تفعله يدل على أن الكلاب ليست بنجسة. وأصح هذين القولين قول الجمهور أن الكلب نجس عنه، وذلك لما يأتي. أولا بما تقدم من أن حل أكل الصيد إنما هي على وجه الرخصة، وما كان على وجه الرخصة لا يضطرد فيه الأصل. ألا ترى أن الميتة نجسة ويحل للإنسان أكلها على وجه الرخصة، يحل الأكل حين الرخصة لا يستلزم أنها طاهرة في الأصل. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه رخص بأكل الصيد، هذا يدل على أنه لا تأثير لذلك الشيء الموسف النجس. وأن استدلالهم بحديث البخاري من أن الكلاب كانت تقبل وتجبر فللعلماء وجهان في الجواب. الوجه الأول أنها كانت تقبل وتجبر وتزول أو خارج المسجد، فالإقبال والإدبار المراد به داخل المسجد، وأما البول فخارج المسجد. وهنا يرد سؤال، إذا كانت تزول خارج المسجد فلماذا الصحابي يقول تقبل لماذا يذكر البول أثناء الحديث؟ وأجابوا أن المراد من الصحابي أن يبين أنها إذا قالت أكرمكم الله خارج المسجد ثم مرت بالمسجد فإنه لربما حصل الشك من طري تلك النجاسة أثناء سيرها ومضيها، فأراد الصحابي أن يبين أن اليقين لا يزال بالشك، فاليقين في مساجد أنها طاهرة فبقيت على ذلك الأصل. والوجه الثاني في الجواب وهو أقواها واختاره الحافظ بن حجر في الفتح أن المراد أن الكلاب كانت تقبل وتجبر في منع النبي صلى الله عليه وسلم من ذلك، كما ثبت في الحديث الصحيح عن ابن عمر أنه ذكر نومه في المسجد وإقبال في أسلاب وإدبارها. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الأبواب عليها وتدميرها وتطويرها وإحسان المعاملة بهذه المصابه. فدل هذا على أن الأمر كان في أول الإسلام. ثم لما نزل الحكم بنجاسة القلب امتنع ذلك، فهيئة المجاع المساجد على وجه من كل ينتفي فيه ذلك الذي ذكر. والسؤال: ما الفائدة؟ ما هي الفوائد التي نستفيدها من خلاف العلماء في كون القلب نجسا او طاهرا؟ من الفوائد كثيرة تترتب على الاحكام المترتبة على نجاسة الشيء وطهارته. فمن الاحكام من قلنا ان الكلب لو كان نجس العين فاصاب اي ذلل من جسمه، اصاب فراشا او ثوبا او جسدا، فانه يحكم بعدم طهارته وانه يجب غسل ذلك منه. وكذلك من الفوائد مسألة تتعلق بالمعاملات وهي جواز البيع، لان العلماء اتفقوا على انه لا يجوز بيع الشيء النجس، لا يجوز بيع الشيء النجس، لان النبي صلى الله عليه وسلم حرم يوم فتح مكة بيع الميتة. قالوا: فاذا كان الكلب نجسا فانه في هذه الحالة لا يحل بيعه، لا يحل بيعه. فهذا مما يترتب، او هذه من الفوائد التي تترتب على القول بنجاسة الكلب. اذا شرب الكلب في اناء احدكم هل يغسله سبعا؟ الامر بغسل الاناء سبعا للعلماء فيه قولان. القول الاول يقول يجب غسل الاناء سبعا وتعجيره الثانية بالتراب، والقول الثاني الواجب غسل الاناء من ولوغ الكلب ثلاث مرات. وهذا القول الاول هو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة رحم الله الجميع، والقول الثاني هو قول الحنفية ان الذي يجب انه يجب غسل الاناء ثلاث مرات فقط. واحتج الجمهور بظاهر النص في هذه الرواية التي تقدم بيانها، وفي قوله فاغسلوه سبعا وقوله فليغسله سبعا. قالوا: هذه الرواية نص في ايجاب غسل الاناء سبع مرات. وذهب الحنفية الى قوله بالتثبيت، واحتجوا بقوله عليه الصلاة والسلام في حديث ابي هريرة انه قال: اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله ثلاث مرات. قالوا: انه امر بالغسل ثلاث مرات فقط، وبناء على ذلك فانه لا يجب غسله الا بالثلاث. هذا دليل من السنة، ودليله من الاثر ان ابا هريرة رضي الله عنه افتى بغسل الاناء ثلاث مرات، افتى بغسل الاناء ثلاث مرات، وهو الذي روى الحديث. قال: والقاعدة اي في مذهب الحنفية ان الراوي اذا روى الحديث وخالفه في فتواه او في تفسيره بان خصف عمومه او قيد اطلاقه او حمله على غير ظاهره، قالوا يعتبر تفسيره حجة، ويجب حمل ذلك الحديث على ذلك التفسير. واحتجوا ايضا بالاصل، قالوا ان الاصل في النجاسة ان تغسل ثلاث مرات، كما تقدم معنا في حديث ابي هريرة: اذا استيقظ احدكم من نومه فليغسل يديه قبل ان يدخلهما في الاناء ثلاثا. قالوا: فهذا يدل على ان الواجب في غسل الاناء من ولوغ الكلب ان يغسل ثلاث مرات. واصح القولين هو قول الجمهور ان الواجب غسل الاناء سبع مرات، وان استدلال الحنفية رحمه الله بحديث ابي هريرة عند الدارقطني فهو حديث ضعيف متكلم في سنده، لانه يرويه عبد الملك ابن ابي سليمان عن عطاء عن ابي هريرة. واصحاب عطاء واصحاب ابي هريرة كلهم اتفقوا على ذكر السبع مرات. وانفرد عبد الملك بن ابي سليمان بذكر الثلاث مع انه لا يعتبر حجة في هذا الانفراد لان الذي اوثق منه روى تلك السبع. فبناء على ذلك فان هذا الحديث لا يعتبر حجة. وان استدلالهم بالاثر من فتوى ابي هريرة رضي الله عنه وقوله ان الصحابي اذا فسر الحديث بغير ظاهره او حمله على غير ما يدل عليه ذلك الظاهر انه يعمل بفتواه وبحمده وتفسيره هذا مردود، لان اصح الاقوال عند الاصوليين ان العبرة بما روى الراوي لا بما افتى، ان العبرة بما روى لا بما افتى، فان افتاءه لربما انه نسي الحديث فافتى، ولربما انه فهم من الحديث ما لم يرده النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا هو اصح اقوال العلماء من القولين، ان العبرة بما رواه الراوي لا بما افتاه، وهي مسألة اصولية وقع بسببها النزاع بين الحنفية والجمهور في مسائل عديدة، منها هذه المسألة، ومنها مسألة قتل المرأة اذا ارتدت عن الاسلام. فان ابن عباس روى قول النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، فروي عنه انه افتى ان المرأة لا تقتل اذا ارتدت. فقال الجمهور العبرة بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجب قتلها لانها داخلة في عموم قوله من بدل دينه، لم يفرق بين ذكر او انثى. وقالوا لا عبرة بفتواه وحمله للنفس على غير ظاهره. فهذا هو اصح اقوال العلماء، ان العبرة بما رواه الراوي لا بما افتى به. ثم استدلالهم بالعقل لان الاصل يقتضي غسل الثلاث، نقول انه لا اجتهاد مع النفس، فحيث ثبت الخبر عنه عليه الصلاة والسلام. اجتهاد مع النفس، فحيث ثبت الخبر عنه عليه الصلاة والسلام بوجود الغسل سبعة، ارتفع الاجتهاد ولم يعتبر ولا يعد حجة ولا يعول عليه. فلذلك صح قول الجمهور من وجود غسل الإناء سبع مرات. إذا ثبت أن الواجب هو غسل الإناء سبع مرات من وجود الكلب، ففي الرواية الأخرى التي ذكرها المصنف رحمه الله يقول فيها يرد سؤال: هل غير الكلب يدخل، يعني غير السباع المفترسة، يلحق بها؟ للعلماء وجهان. الوجه الأول قال يلحق بالكلب والسبع الخنزير، فالخنزير إذا ولغ في الإناء وجب غسله سبع مرات وتأثيره الثامنة بالتراب، وهذا هو قول الشافعية ونص عليه طائفة من فقهاء الحنابلة. وذهب المالكية والحنفية إلى أن الحكم مخصوص بالكلاب على التفصيل الذي تقدم، وأن الخنزير لا يجب غسله سبعا، وهذا هو أصح الأقوال، أن الخنزير لا يلحق بالكلب، لأنه لو كان ملتحقا به لبين النبي صلى الله عليه وسلم ونص على ذلك ولم يسكت عنه. فلذلك الذي يترجح والعلم عند الله أن الحكم مخصوص بالسبع المفترس وأنه لا يلحق به الخنزير. يقول عليه الصلاة والسلام وأثروه الثامنة بالتراب. هل يجب وضع التراب أثناء غسل الإناء؟ أيضا للعلماء وجهان، من العلماء من قال يجب تعفير الإناء بالتراب إذا أراد الإنسان تطهيره من ملوء الكلب، وهذا هو قول المالكية والشافعية والحنابلة، هو قول الشافعية والحنابلة. وذهب المالكية والحنفية إلى أنه لا يجب وضع التراب في الغسل، وأنه لو غسله بالماء لأجزأه. واحتج المالكية والحنفية رحم الله الجميع على أنه لا يجب وضع التراب أثناء الغسل، يحتج بأن رواية مالك رحمه الله في الموطأ ليس فيها ذكر التراب، وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بغسل الإناء سبعة ولم يذكر ترابا. وكذلك أيضا قالوا ان رواية التراب فيها التراب، فهناك رواية تقول اولاهن بالتراب، وهناك رواية تقول اخراهن بالتراب، وهناك رواية تقول احداهن بالتراب، وهناك رواية تقول وعثروه الثامنة بالتراب، وهناك رواية تقول السابعة بالتراب. قالوا فلأجل هذا الاضطراب لا يلتفت إلى الأخذ بهذه الرواية، ونقول الواجب الغسل بالماء فقط، وأما التراب فإنه لا يجب. وذهب من تقدم من الحنابلة والشافعية إلى إيجاب التتريب أثناء غسل الإناء، واحتجوا بظاهر الرواية هنا في الصحيح من قول المصطفى عليه الصلاة والسلام وعثروه الثامنة بالتراب. قالوا ان هذا امر، والقاعدة ان الامر يبقى على ظاهره، يعني من الدلالة على الوجود حتى يدل الدليل على فرجه عن ذلك الظاهر، فقالوا يجب التتريب. واصح هذين القولين هو القول بوجوب التتريب. واما ما ذكروه من ان مالك رحمه الله لم يروي التتريب، فان من حجب حجة على من لم يحفظ، فرواية الصحيحين مثبتة للتتريب، ولا غير ان لا يرد في غيرها من الروايات ذكر التراب، وحيث ثبت ذكر التراب في رواية صحيحة وجب العمل بها كسائر التشريع الذي يثبت بالخبر الصحيح. واما قولهم ان الروايات مضطربة ومتعارضة فهذا مردود، لان قوله عليه الصلاة والسلام احداهن لا يعارض الروايات، لان المقصود من احداهن ايقاع التراب في احدى الغسلات، وقوله اولاهن معينة لموضع الغسلة، وقوله عليه الصلاة والسلام عثروه الثامنة بالتراب لا اشكال فيها، لان المراد من قوله عثروه الثامنة بالتراب ان تكون بين الغسلات غسلة بالتراب، يعني ان يضع التراب، فاذا جئت تعد التراب مع الغسلات كان ثامنة. بمعنى الان لو اتيت الى الاناء واردت ان تغسله من ولوغ الفم، فانك تبدأ على رواية اولاهن، تأخذ التراب وترميه داخل الاناء، ثم تعمم الاناء بذلك التراب، ثم تصب الماء، تصب الماء وتعمم الماء والتراب في الاناء، هذا اذا جعلته اولاهن. فهاتان الرميتان، الرمية الاولى للتراب والثانية صب الماء، ان جئت تنظر الى رمية التراب انها غسلة مستقلة كانت ثامنة، ثامنة من حيث العدد لا من حيث الترتيب، ثامنة من حيث العدد وليس من ناحية الترتيب. فبناء على ذلك ترمي التراب ثم تصب الماء وتدير التراب في جميع الاناء، لانه قال عثروه والتعثير يستلزم تعميم ذلك الموضع به. واما رواية احداهن فقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ان العبرة ان يكون داخل الغسلات غسلة بالتراب وهي مطلقة. واما رواية اخراهن او الثامنة اخراهن فالمراد ان يكون في الغسلة الاخيرة، لانك اذا جعلته في السادسة ورميت التراب ثم صببت السابعة كانت غسلا للإناء وإنقاء له، فهي ثامنة من وجه وسابعة من وجه وأخرى من وجه. فالمقصود أن الروايات لا تعارض بينها، وإذا ثبت أن الروايات لا تعارض بينها فإنه حينئذ يجب العمل بها. وقولهم في اعتذارهم عن الأخذ بغسلة التراب أن ذلك لمكان التعارض مردود لما ذكرناه. في هذا الحديث معجزة من معجزات المصطفى صلى الله عليه وسلم، تبينت في هذا العصر ذلك أن بعض الباحثين خلص إلى أن في الكلب داء إذا وضع فمه في الماء، وأن هذا الداء لا يمكن أن يقضى على آلته أو وسيلته إلا عن طريق التراب. وهذا يدل على عظيم رحمة الله عز وجل بهذا التشريع. وهذه الثلاثة الأحاديث، أعني حديث أبي هريرة لغسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء، وحديث البول النهي عن البول في الماء الراكد، وحديثنا هنا في ولوغ الكلب كلها تبقت معجزات بديعة. ثبت في هذه العصور صدقها بالبحث والتجربة. فإن حديث أبي هريرة رضي الله عنه من إيجاد غسل اليدين ثلاثا قبل إدخالهما الإناء قال بعض الأطباء إنه ثبت أن مرض التراكوما الذي يكون في العيون يصاب في الغالب به الإنسان إذا كانت يده أكرمكم الله نجسة وعاجل فوضعها في العين. وغالبا ما يصاب به الأطفال لجهلهم عند قيامهم من النوم ووضعهم لتلك الأودي وهي مترسخة قد لا تسمن من ترسخ النجاسة في أعينهم. وكذلك البول في الماء الراكد ثبت طبيا أن من الأسباب التي توجب نقل بعض الأمراض وهو مرض البنهارسيا أن سببه البول في المياه الراكدة وشرب غير من ذلك البول. وحديثنا هنا أيضا معجزة ثالثة تبين لنا أنه لا يمكن القضاء على هذه الجراثيم والميكروبات الموجودة بهذا النوع من الحيوان إلا عن طريق التراب. فاللهم لك الحمد ثم اللهم لك الحمد على هذه النعمة العظيمة. ولا شك وصدق الله عز وجل إذ يقول وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فجعل الله في شريعته خيرا للإنسان في دينه ودنياه وآخرته. وصلوات ربي وسلامه على ذلك المعلم المعلم المفهم صلوات الله وسلامه عليه طبيب الأرواح والأجساد. والله تعالى أعلم.
يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال الحافظ ابن حجر في شرحه لهذا الحديث كما في الفتح ما نصب لكن الشرط أخص من اللوث كما بينا فلا يقوم مقامه. ومفهوم الشرط لقوله إذا ولغ يقتضي قصد الحكم على ذلك. لكن إذا قلنا إن الأمر بالغسل بالتنجيز يتعدى الحكم إلى ما إذا لحس أو لعق مثلا ويكون ذكر اللوغ للغالب. وأما الحال الباقي أعضائه كيده ورجله فالمذهب المنصوص أنه كذلك لأن فمه أشر منها فيكون الباقي من باب أولى وخصه في القديم بالأول. وقال النووي في الروضة إنه ابن شاذ. وفي شرح المهذب إنه لقوي من حيث الدليل والأولوية المذكورة قد تمنع الكون سنة محل استعمال النجاسات. يقول السائل قل لي في شرح كلام الحافظ ابن حجر قولا لا أسأل عنه أحد غيرك وجزاك الله خيرا.
قوله رحمه الله إذا شرب أعم من ولغ. إذا ولغ هو الحقيقة إذا ولغ شرب بطرف لسانه. وللعلماء في اللغة وجهان يقولون إن الولوغ إذا شرب بطرف لسانه وبعضهم يقول إن الولوغ أعم من الشراب وعبارته التي ركب عليها مسألة مفهوم الشرب. مفهوم الشرب العلماء عندهم منطوق ومفهوم. منطوق النص هو لفظه والمفهوم خلاف اللفظ. إذا قلت للشخص إذا قمت أعطيك كذا وكذا مفهومه ماذا؟ المنطوق إذا حصل منك القيام أعطيك. المفهوم إذا لم تقم لا أعطيك يعني تعكس. المفهوم العكس. فقوله عليه الصلاة والسلام إذا شرب مفهوم أنه إذا لعق إذا لحس أنه لا يجب الغسل. هذا معنى قول مفهوم الشرب. لأن المفهوم له عشرة أنواع الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والعدد وظرف الزمان وظرف المكان والحصر والغاية، هذه أشرة أنواع للمفهوم. فهنا مفهوم الشرط النوع الذي معنا إذا شرب، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم يشترط في إيجاب الغسل سبعا أن يحصل الشراب، مفهومه أنه إذا لم يحصل الشراب لا يجب الغسل سبعا، هذا معنى عبارة الحافظ بن حجر. ثم نقل الكلام في مذهب الشافعية هو قول منصوص المذهب في القديم والجديد. القديم هو مذهب الإمام الشافعي حينما كان بالمدينة، يعني تفقه على يد الإمام مالك وقرأ الموطأ عليه، ثم ارتحل إلى بغداد وناظر أصحاب الإمام أبي حنيفة، ثم ارتحل إلى مصر وناظر أصحاب الليث بن سعد، فخرج عن المسائل التي كان عليها. فهناك مسائل قديمة يعني على مذهبه القديم لما كان على مذهب الإمام مالك، وهناك مسائل رجع إليها يسمونها الجديد. هذا معنى قول الشافعية القديم والجديد، يعني القديم الذي كان عليه رحمه الله والجديد الذي استقر عليه مذهبه بمصر رحمة الله عليه. فهذا معنى قوله أنه في القديم منصوص القديم. وقوله إذا شرب مفهومه أنه إذا أدخل يده، أنه إذا أدخل رجله، أنه لا يجب الغسل. هذا مراد الحافظ بن حجر، والخلاف فيه والتفصيل على هذا الوجه. مراده في لفظة إذا شرب هل هي باقية على ظاهرها أم أنها ليست على الظاهر؟ إذا قلنا على ظاهرها لا إشكال، يصلح في هذه الحالة نعتبر المفهوم كما تقدم. إذا أدخل يده لا يجب الغسل، إذا أدخل رجله لا يجب الغسل، هل إذا اعتبرنا ماذا؟ نفس لفظ الحديث ومفهومه. لكن إذا لم نعتبر لفظ ننظر إلى المعنى الذي ذكره القول الثاني، أن تنظر إلى المعنى، بمعنى أن تقول إن النبي صلى الله عليه وسلم أوجب غسل الإناء سبعا من أجل نجاسة الكلب، فيستوي في ذلك إدخال اليد وإدخال الرجل وإدخال أي عضو من أعضاء ذلك الكلب. هذا هو مراده من محط ما يريد أن يصل إليه رحمه الله في هذه العبارة، والله تعالى.
قضية الشيخ، ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في مسألة نجاسة الكلب، وذكر أن ريق الكلب نجس، أما بدنه فطاهر لعدم وجود أدلة على نجاسة بدنه، على أدلة نجاسة بدن الكلب، فهل هذا يتعارض مع ما ذهب إليه الجمهور أو مذهب المالكية، وأيهما أرجح وجزاكم الله خيرا؟
هذا اختياره رحمه الله، فيه جمع بين المذهبين، وهو يقول النجس اللعاب فقط، لأنه قال إذا ولغ، وهذا لا يكون إلا عند إدخاله لسانه وتحريكه، وذلك لا يتركب إلا من يعاب الكلب. ويقول يعني أصل مثلا يا إخوان حتى تتضح الصورة أكثر، نجاسة الكلب عند العلماء شيء يسمونه الأصل. فالأصل الكلب نجس ولا طاهر؟ يقول الأصل طهارة الأشياء حتى يدل الدليل على نجاستها، واضح؟ يقول الأصل طهارة الأشياء لأن الطهارة تمكن من الانتفاع، والله خلق ما في السماوات والأرض للإنسان لكي ينتفع به، كما قال تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه. فالأصل طهارتها، والقول بالنجاسة خلاف الأصل. فمن يقولون الأصل بالكلب أنه طاهر، فجاء من يقول بالنجاسة، قالوا ما دام أن الشرع أمر بغسل الإناء سبعا من اللعاب، فاللعاب متحلب من البدن كما قلنا، إذا كان الفرع نجس فمن باب أولى ما تولد منه، يعتبرون دلالة الأولى وهي دلالة قوية في النص، حتى إن الظاهرية رحمه الله يعتبرونها من دلالة النص ويرون حجيتها، كقوله تعالى ولا تقل لهما أف فإن من باب أولى ألا تضرب الوالدين. فالمقصود أنه لما دل على نجاسة اللعاب يقول من باب أولى أن يتنجس ما عداه، ثم قالوا إن أشرف هذا الشيء فمه، فإذا كان نجسا فمن باب أولى بقية البدن، وإن كان أجاب الصنعاني وغيره على ذلك. طيب الآن عرفنا قضية التنجيس كيف جاءت؟ جاءت من اللعاب وهو الفرح، والفرح يأخذ الأصل حكمه. طيب الذين قالوا بالطهارة قالوا الأصل طهارته، وأن الأمر بالغسل فهذا ليس من أجل النجاسة، ولكن الله أمرنا به تعبدنا به ليس لعلة، يرون أمر تعبدي ليس من أجل النجاسة. فشيخ الإسلام رحمه الله جمع بين القولين،
قال أقوم بنجاسة اللعاب وأتوقف عن الحكم بنجاسة البدن وأبقي البدن على الأصل من طهارته. فهذا هو وجه القولين ووجه جمع الشيخ الإسلام رحمه الله بين القولين، أنه يرى أن اللعاب على حديث إذا غلق، وأن الجسم فهو على الأصل المقتضي طهارة جسم الكلب لا نجاسة لله تعالى.
جزاكم الله خير. يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يقول ما حكم سؤر الكلب وما حكم إراقة الماء المتبقي بعد الغسل؟
هذه المسألة سؤر السباع، إذا قلنا بنجاسة الكلب فيفرق بين شربه من تأثيره بعد شربه في الماء وعدم تأثيره، فإن كان لعابه قد أثر في الماء حكم بنجاسته، إلا فلا على الأصل الذي قررناه من أن العبرة في المياه بتغيرها إذا خلطتها النجاسة. وورد عند مالك في موطئه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما ورد على صاحب الحوض قال قائل يا صاحب الحوض هل ترد السباع حوضك؟ فقال رضي الله عنه لا تخبر، إنا نرد على السباع وترد علينا. اشتد به من قال إن سؤر السبع طاهر، وبناء على ذلك فإنه لا يحكم بنجاسته، وبناء على حديث أبي هريرة رضي الله عنه فإنه واضح في الدلالة على أن الريق نجس، أن ريق الكلب ولعابه نجس، وبناء على عرقه أن عرقه نجس، وبناء على ذلك يأخذ حكم النجاسة إن غير وإلا بقي الماء على أصله. وأما قوله لا تخبرنا فإنا نرد على السباع وترد علينا محلول على أننا نبقى على الأصل من أن الماء طهور، وعلى اليقين من أن الماء طهور ونتوضأ به ونغتسل منه ونترفق به حتى نستدينا ما عدا ذلك. الله تعالى
جزاكم الله خير. يقول السائل هل النجاسة في الكلب معنوية أو حسية؟ وفقط الثانية هل النجاسة في الكلب في لعابه أم في جميع فمه أو في جميع بدنه؟
نعم، السؤال الأول عن الآثار. السؤال الأول
يقول السائل هل النجاسة للكلب معنوية أو حسية؟
النجاسة نجاسة الكلب حسية وليست معنوية. النجاسة المعنوية هي نجاسة الكافر، والكلب ما هو كافر. نجاسة نجاسة حسية، قوله تعالى إنما المشركون نجس يعني للكفر، والله تعالى جعل الكفر نجسا لأنه من أدرن ما يكون في الاعتقاد وأسه ما يكون من الرأي. قال تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان، فاجتنبوا قول الزور. هذه نجاسة معنوية. وأما النجاسة الحسية فهي نجاسة الخبر، نجاسة الخبر هي نجاسة حسية. نعم الله
أثابكم الله.
الطرح الأخير
يقول هل النجاسة خاصة بلعاب الكلب أم هي في جميع بدنه؟ وقد مر هذا السؤال. يقول السائل هناك من يدعي أن غسل الإناء بعد ولوغ الكلب فيه يعود إلى وجود بعض الأمراض مثل الدودة الشريطية، وقد اكتشف علماء الطب الحيواني علاج ذلك، ومن ثم أصبح بعض الناس يجيزون اقتناء الكلاب واستئناسها. هل من توجيه جزاكم الله خيرا؟ وهل يجوز إدخالها إلى المنازل والغرف؟ وما حكم الصلاة في مثل تلك المواطن؟
أما اتخاذ الكلب فإن الأصل فيه أنه حرام إلا ما رخص الشرع فيه واستثنى، ومن فعل ذلك والعياذ بالله نقص من أجله كل يوم قيراطان، لا حول ولا قوة إلا بالله، يتعب يومه كاملا حتى إذا جاء في آخر النهار يؤخذ منه قيراطان، وما أدراك من القيراطان، حتى ورد في الخبر أن القيراط مثل أحد، لأن الأعمال يوم القيامة الصحيح أنها توزن ولها ثقل، لقوله عليه الصلاة والسلام، لقوله تعالى فلا نقيم في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام قال سبحان الله والحمد لله تملأ الميزان، وقوله عليه الصلاة والسلام كلمتان حبيبتان إلى الرحمن ثقيلتان في الميزان، فالأعمال تنجم لها ثقل. فجعل هذا العمل من صلى الله عليه وسلم اتخاذ الكلاب محرم شرعا. وقد نص العلماء بعض العلماء على أنه يعتبر من الكبائر لورود الوعيد عليه بنقصان الأجل والعياذ بالله والحرمان. فالمقصود أنه لا يجوز للإنسان أن يتخذ الكلب إلا من حاجة استثناها الشرع. والحاجة هي كلب الصيد والحرث والناسية، هذه الثلاثة التي استثناها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو حرث أو زرع نقص من أجله كل يوم قيراطان. هذا يدل على حرمة اتخاذها، وأما اتخاذها في المنازل فهو أشد وأشنع والعياذ بالله. فقد صح في الخبر عنه عليه الصلاة والسلام أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلبا. وإذا حرم الإنسان من الملائكة فقد حرم من خير كثير، لأن الملائكة إنما تتنزل في مواضع الرحمة والسكينة، وهي السكينة التي إذا تنزلت وجد الإنسان خيرها وأثرها، لأن الشياطين تفر ولا تبقى، ولذلك تتنزل لتلاوة القرآن وغيرها من طاعة الله وذكرها. المقصود أن تساهل الناس في هذا الأمر أمر خطير، ولا يجوز للإنسان أن يتساهل فيه، والواجب نصح من يفعل ذلك وتذكيره بالله عز وجل، وليعتذر بأن عنده مال ويريد الكلب أن يحرسه، فإن المال ليس من جنس ما يرخص فيه إذا كان عينا، فإنها كانت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم موجودة، ومع ذلك لم يرخص في اقتناء الكلاب لحراستها. وأما قول القائل إننا قد اكتشفنا السبب وهو وجود هذا الداء المذكور من الدودة الشريطية وغيرها، وأنه أمكن علاجها بالأدوية أو بالعقاقير، وبناء على ذلك كأنه يقول لا حاجة إلى تكلف الغسل، فهذا مردود وباطل، فالله يعلم وأنتم لا تعلمون. فكم من حكم وعلل وأسرار لا يعلمها إلا الله عز وجل خفية على العباد، وفوق كل ذي علم عليم. وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، فلا تفرح بمعرفتك للدودة الشريطية حتى ترد حكم الله ورسوله، فقد يكون هناك أمر آخر. ولو فرضنا أنها هي العلة، فإن الله تبارك وتعالى يمتحن العباد ويختبرهم، تحقق ذلك الامتحان والاختبار بامتثال الأمر والسمع والطاعة. والله تعالى
جزاكم الله خيرا. وإجابة هذا السؤال فيما سمعنا، ولكن من باب يعني أن يفهم بعض الأخوان أو السائل المقصود. يقول الشيخ عبد الله البستان في شرحه تيسير العلام: من فوائد الحديث أن ما قام مقام التراب من المنقيات يعطى حكمه في ذلك، لأنه ليس القصد بالتراب وإنما القصد النظافة. يقول السائل: فما قولكم في ذلك؟
من عادتي وسأشير على ذلك، لا يقول لي رجل قال فلان من أهل العلم بعيني وأجيبه.
جزاك الله خير.
فتأديبا لهذا السائل لا أجيبه. فإذا أراد النفس أن يسأل عمومي، فمرة ثانية إذا أراد أحد أن أجيبه يقول قال بعض أهل العلم.
جزاك الله.
قال بعض حتى نتأدب مع أهل العلم، فمن أنا حتى ناقش عالم مثل هذا؟ هذا ما ينبغي. أنت تريد الفائدة، قل قال البعض كذا وكذا، قال بعض أهل العلم كذا وكذا، لأن الهدف الوصول للحق. فأعزيك بفوات الفائدة، فزادك الله حرصا ولا تعد.
جزاك الله خير. جزاك الله خير. الحقيقة سائل آخر يقول: هل الصابون يحل محل التراب أم لا؟
لا يحل الصابون محل التراب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نص على التراب وقال: أثروه الثامنة بالتراب. فيبقى التراب هو المتعبد بفعله. سبحان الله، التراب لا كلف فيه ولا خسارة. تترك ثلج الصابون رحمك الله. نعم.
يقول السائل: إذا كانت العنية في غسل الإناء سبعا هو نجاسة الكلب العينية، فهل ينحق به الخنزير؟
أجبنا على ذلك وقلنا إن الصحيح أن الخنزير لا يلتحق. قلنا إن مذهب الشافعية وطائفة من الحنابلة أن الخنزير يأخذ حكم الكلب، وأصح الأقوال أن الحكم مقصور على الكلب وأنه لا يلتحق به غيره، الله تعالى أعلم.
يقول: ورد في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يومين النحر والفطر وعن احتمال الصماء وعن يحتدي الرجل في ثوب واحد وعن الصلاة بعد الصبح والعصر، فما هو احتمال الصماء وما معنى أن يحتدي الرجل في ثوب واحد وجزاكم الله خيرا؟
قيل إن معناه أن العرب في القديم كانت ثيابهم ليست كحالنا اليوم، يعني يتيسر لهم الارتفاق بالثياب، ولذلك ورد أن مسعد بن عمير رضي الله عنه أنه قتل يوم أحد ولم تكن له إلا شملة واحدة، إذا غطوا بها رأسه بدأ قدماه وإذا غطوا قدميه بدأ رأسه من قلة الملابس. وثبت في الحديث أنه كان الصحابة إذا سجدوا بدت عيراتهم من قصر الثياب التي يلبسونها من الشدة والحاجة والفقر، ولذلك نهي النساء أن يرفعوا رؤوسهم قبل الرجال. فهذا النهي عن احتمال الصماء وعن الاحتذاء في ثوب واحد، يقولون إن الإنسان إذا احتذى في ثوب واحد بدت عورته، والمقصود من ذلك التحفظ من العورة، لأنه لا يحسن إذا اشتمل بها لا يحسن ستر عورته. وقالوا لأن الإنسان إذا اشتمل الصماء فكان كالمتكتب، فإذا جاءه الأمر أو حصل له الخطر أو شيء لم يستطع أن يدفع عن نفسه. هذه من صور النهي في اجتناب الصماء الذي يكون كتكتيف الإنسان، وفي الاحتباء في ثوب واحد، أن الاحتباء في ثوب الواحد مظنة كشف العورة، وأن اجتناب الصماء أبعد لرفق الإنسان في دفع الشيء أو طلبه، والله تعالى.
يقول السائل: هناك من يضع صورا للكلاب والبساس في البيوت والسيارات، فما رأيكم في ذلك؟
لا يجوز للإنسان أن يفعل هذا، لأنه داخل في عموم النهي عن الصور، فإن الإنسان يأثم لو فعل ذلك. إن الصورة نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم وأخبر أن أصحابها يعذبون وهي داخل، سواء كانت صورة كلب أو غيره، فلا ينبغي. والأمر الثاني أن في ذلك نوع تنجيل، ولا شك أن الحيوانات والدواب من جنس الكلاب والقطط أنها ليست من جنس ما يكرم أو يحتفى به حتى تقام له الصور، وفعل ذلك فيه نوع من السخف وضعف العقل، نسأل الله السلامة والعافية. فينبغي للإنسان الحكيم العاقل أن يترفع عن هذا التبذل وعن كفة العقل والطيف بتنجيد هذه الصور أو التكلف في شرائها ووضعها، والله تعالى أعلم.
مع تحيات إخوانك في تسجيلات التقوى الإسلامية في جدة، حي الثغر أمام بوابة مسجد الأمير مكعب الجنوبية، هاتف رقم 68-78-398 أو 68-80-736.